الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صبحكم الله خير، عزكم الله. وقد انقدح بذلك أنه لا وقع للجواب عن الإشكال، تارة بأن المنع عن القياس لأجل كونه غالب المخالفة، وأخرى بأن العمل به يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند الإصابة. كان كلامنا في أنه لو التزمنا بدليل الانسداد كانت نتيجة الدليل الانسداد حجية مطلق الظن، وبناء على حجية مطلق الظن كيف نتخلص من شبهة الظن الممنوع أو محتمل المنع؟ لا شك ولا ريب أن فقهاء الشيعة يعتقدون أن الظن القياسي وما بحكمه كالظن الاستحساني والمصالح المرسلة أو سد الذرائع وما شاكل ذلك من الظنون التي مورد اعتماد فقهاء السنة في عملية الاستنباط، أن هذا الظن، هذه الظنون بلا شك ليست حجة. هل أن نتيجة دليل الانسداد حجية هذه الظنون مع قيام أدلة قطعية على عدم حجيتها؟ هذا كان هو الإشكال، كيف نجمع بين دليل الانسداد الذي يؤمن بحجية مطلق الظن وبين هذه الظنون الممنوعة؟ ذكرنا في الأبحاث السابقة عدة أجوبة، ومن جملة الأجوبة هذا الجواب كان الذي وصل إليه صاحب الكفاية، أنه حجية الظن حسب دليل الانسداد حجية معلقة وتعليقية، ليست حجية منجزة، معلقة على عدم المنع من الشارع. فكل ظن يكون حجة بمقتضى دليل الانسداد إذا لم يقم دليل شرعي على منعه أو على بطلان حجيته. والقياس وسد الذرائع والمصالح المرسلة وما شاكل ذلك من الظنون قام الدليل على منعها، إذن لا تخصيص في حكم العاقل حتى يقال أن حكم العاقل يأبى التخصيص. شيخ الأنصاري رحمة الله عليه في الرسائل ذكر 7 وجوه لدفع هذا الإشكال، وهو وإن ناقشها ولكنه طرحها كبحث عام في المسألة، كأنما إشارة إلى الأقوال التي ذكرت في دفع هذا الإشكال أو الأجوبة التي ذكرت في دفع هذا الإشكال، تقدم بعضها وبقي بعض آخر. في نهاية هذا البحث صاحب الكفاية أشار إلى 4 من هذه الوجوه 7. الوجه الأول أن بعض المحققين أجاب عن هذا الإشكال بأنه نقول الشارع الذي حكم ببطلان القياس لأن القياس غالبا يخالف الواقع، والظن الانسدادي الذي ينتج من دليل الانسداد القول بحجيته ليس غالب المخالفة. إذن الظن الانسدادي لا يشمل القياس. لماذا لا يشمل القياس؟ لأن القياس غالب المخالفة، يعني غالبا لا يطابق الواقع، ولكن الظن الانسدادي لو قلنا بالانسداد غالب الموافقة. ولهذا نقول لا تعارض بين أدلة القياس وبين حكم العقل بحجية مطلق الظن. هذا جواب الأول الذي أشار إليه صاحب الكفاية تبعا للشيخ. جواب الثاني الذي ذكره أنه نحن نقول أن القياس قام الدليل على منعه. لماذا؟ نعلل حكم الشارع بالمنع بأن الشارع رأى في القياس أن المفسدة أكثر من المصلحة، وكلما كان العمل بظن يوجب الفساد أكثر من الصلاح العقل لا يحكم بحجيته. إذن القياس ليس من الظنون التي تثبت حجيتها من خلال دليل الانسداد، لأن القياس مصلحته أقل من مفسدته، بخلاف باقي الظنون. هذا الذي بحسب دليل الانسداد يظن بالواقع من حيث الشهرة، هذا ليست مصلحته أقل من مفسدته أو مفسدته أكثر من مصلحته، بل عكس، أن هذا المشهور المظنون مصلحته عادة أكثر من مفسدته. وبناء على ذلك، لماذا القياس وما هو بحكم القياس خارج عن نتيجة دليل الانسداد وليس تخصيصا لأدلة الانسداد؟ لأن الظن القياسي وما بحكمه غالب المفسدة وقليل المصلحة، والعقل لا يحكم بحجية هكذا ظن، العقل يحكم بحجية ظن تفوق مصلحته على مفسدته. صاحب الكفاية يرد على هذين الوجهين بجوابين، وبعد ذلك يشير إلى الوجهين الآخرين، لأنه ذكرنا أربعة وجوه راح نشير إليها. بالنسبة إلى هذين الوجهين، يقول أنه أصلا نحن ما يمكن أن نجيب عن إشكال القياس بهذين الوجهين. لماذا؟ لأن هذين الوجهين خارجان عن محل الكلام. نحن كلامنا في الظن القياسي أو في الظن الاستحساني أو السد الذرائعي مرة يقع في مقام أن هذا الظن هل يجوز المنع عنه أو لا، يعني هل يصح المنع عنه أم لا. نجي نجيب نقول نعم يصح. لماذا يصح؟ لأن القياس غالب المخالفة، لأن القياس مفسدته أكثر من مصلحته، كما يقول البعض في شرب لحم، في شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير، أن وجه الحرمة هو أن المفسدة أكثر من المصلحة. بناء على هذا نقول أنه الشارع المقدس يجوز له أن يمنع عن القياس، لأن في القياس أحد الملاكين يكفي للمنع، الملاك الأول غالب المخالفة للواقع، ملاك الثاني أن مفسدته أكثر من مصلحته. هذا المقام الأول، يعني حديثنا يقع عن أن القياس وما بحكمه هل يصح المنع عنه شرعا؟ في الجواب نقول نعم يصح، لأن القياس يملك أحد الوجهين، إما أنه يملك كونه مخالفا للواقع غالبا فصدر المنع عنه، وإما لكون مصلحته أقل من مفسدته. المقام الثاني أنه بعدما وصلنا إلى نتيجة إلى دليل الانسداد، وقلنا بانسداد باب العلم والعلمي نتيجة الانسداد حجية مطلق الظن، العقل يقول كلما ظننت بالواقع أو بالطريق أو بالطريق والواقع أو ظننت بالطريق على إجماله حسب السياق الثلاثة التي تقدم ذكرها في الكاشفية، بناء على هذا إنما ظننته حجة. هل أنه بعد حكم العقل بالحجية كيف نقول أن الشارع منع عن الظن القياسي؟ هذان الوجهان يصلحان للاستدلال على المقام الأول، أنه هل يصح المنع عن القياس مع غض البصر عن دليل الانسداد؟ في الجواب نقول يصح، لأن القياس غالب المخالفة، أو لأن القياس يملك مفسدة أكثر من المصلحة. أما كلامنا ليس في هذا المقام، إحنا فرضنا أن المنع عن الظن القياسي ممكن وصحيح. الآن بعدما وصلنا إلى الانسداد وحكمنا بحجية مطلق الظن، كيف نقول أن الظن القياسي خارج عن دائرة الحجية، والحال أن العقل يقول كلما ظننت بطريق فهو حجة، لأن باب العلم العلمي منسد عليه. لذلك لا يمكن أن نوافق هذين الوجهين. شيخ الأنصارم لم يوافقهما، ولكن صاحب الكفاية من باب أن الشيخ ذكرهما أشار إليهما وأشار إلى جواب الذي أو الإشكال الذي يمكن أن يذكر على هذين الوجهين، نطبق هذين الوجهين. وقد انقدح بذلك، يعني بما ذكرنا من أن حجية الظن بحسب نتيجة دليل الانسداد حجية معلقة، على عدم منع الشارع أنه لا وقع للجواب عن الإشكال. والمراد من الإشكال ما هو؟ كيف نجمع بين منع عن القياس وبين حجية مطلق الظن حسب دليل الانسداد؟ فإن مقتضى حجية مطلق الظن أن القياس أيضا حجة، تارة بأن المنع عن القياس لأجل كونه غالب المخالفة. هذا وجه الأول الذي أشار هنا صاحب الكفاية، وهو من الوجوه السبعة في كلام الشيخ. وأخرى بأن العمل بالقياس، هذا وجه الثاني، يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند الإصابة. يعني مرة نقول أن القياس غالب المخالفة، مرة نقول لا، أن القياس ذات مفسدة غالبة على مصلحة الواقع لو صادف الواقع. زين، وقد انقدح بذلك بما تقدم من البحث المفصل حول هذا الإشكال والجواب عن أنه لا وقع لهذا الجواب، أي الجواب عن الإشكال بهذين الوجهين. زين، ليش لا وقع له؟ وجهه وذلك لبداهة أنه إنما يشكل بخروجه، أي بخروج القياس بعد الفراق عن صحة المنع عن القياس في نفسه وفي حد ذاته. يعني كلامنا في المقام الثاني بعدما وصلنا إلى دليل الانسداد وقلنا بالمنع عن باب العلم والعلمي وحكمنا بحجة مطلق الظن كيف نتعامل مع الظن القياسي. أما مو كلامنا أن المنع عن الظن القياسي في حد ذاته صحيح أو ليس صحيحا، الوجهان يكفيان شنو؟ لتصحيح المنع لا لخروج الظن القياسي من دليل الانسداد. إنما يشكل بخروجه، أي بخروج الظن القياسي بعد الفراق عن صحة المنع عنه في نفسه بملاحظة حكم العقل بحجية الظن، ولا يكاد يجدي صحته كذلك، أي صحة الظن يعني صحة المنع كذلك يعني عن القياس، سواء لأجل غالب المخالفة أو لأجل كونه ذا مفسدة غالبة، في ذب الإشكال في صحته، أي في صحة المنع بهذا اللحاظ، أي بلحاظ حكم العقل بحجية مطلق الظن. هذا الذي نستفيده من الوجهين فقط تصحيح المنع عن القياس لو خلي وحده، أما ليس تصحيح المنع عن القياس بعد دليل الانسداد. ولا يكاد يجدي، يعني لا يكاد يجدي هذا الجواب بوجهي، صحته أي صحة المنع كذلك أي عن القياس بحسب كونه غالب المخالفة أو ذا مفسدة، لا يجدي في ذب الإشكال في صحة المنع بهذا اللحاظ، أي بلحاظ حكم العقل بحجة مطلق الظن، أي بحسب صورة دليل الانسداد. فافهم فإنه لا يخلو عن دقتين، لأن هذا خارج خروجا عن محل الكلام. وأما ما قيل في جوابه من معنى، هناك وجهان آخران من الوجوه السبعة أشار إليهما صاحب الكفاية. الوجه الثالث أو الوجه الأول من هذين الوجهين أنه نحن نقول أن أدلة القياس منعت عن العمل بالقياس في سورة الانفتاح، أما في سورة الانسداد لا دليل على المنع، إذن مقتضى دليل الانسداد أن ظن القياس يم حجة. هذا وجه الأول. إذن لا تعارض بين حكم العقل بحجية مطلق الظن وبين المنع عن القياس. المنع عن القياس ما يجري في باب الانسداد، وإنما فقط في باب الانفتاح. جواب الآخر أنه نحن نقول أن القياس ما يفسده أكثر مما يصلحه، وبما أنه ما يفسده أكثر مما يصلحه إذن نمنع من أن القياس هنا يكون داخلا في الظن الانسدادي. نحن هدفنا من الظن الانسدادي ماذا كان؟ هدفنا كان من الظن الانسدادي أنه نصل إلى الواقع، لأنه غالبا هذا الظن الانسدادي يقع طريقا وكاشفا عن الواقع، ولكن القياس ليس كذلك. القياس بالعكس القياس غالبا لا يمكن حصول الظن منه. ليش؟ لأنه نعلم أن ما يفسده أكثر مما يصلحه، ولذلك الظن القياسي عند الفقيه الشيعي لا يكون كاشفا عن الحكم الواقعي ولا يقع طريقا. ليش؟ لأن القياس بحد ذاته لا يوجب الظن. أنت عندما تعلم أن القياس 90% فيها فساد و10% فيها مصلحة وفيها مطابقة الواقع، خب إذن كيف يحصل لك الظن بالحكم الشرعي من وراء القياس؟ والدليل الانسداد يثبت الظن بالواقع، والظن بالواقع لا ينتج من وراء القياس. إذن حاصل الوجهين هذا، وجه الأول أن ممنوعية القياس لا تجري في باب الانسداد، إذن القياس كسائر الظنون حجة في باب الانسداد. وجه الآخر أنه لا، نقول الممنوعية تجري بأي معنى؟ بهذا المعنى، مو المنع مع وجود الظن، سالبة بانتفاء الموضوع، الظن من القياس لا يحصل بالواقع، لأنه نعلم أن القياس فساده أكثر من مصلحته. صاحب الكفاية يقول نحن نجيب عن كلا الوجهين بجوابين، أما عن الوجه الأول فله جواب خاص، والوجه الثاني أيضا له جواب خاص، ثم هناك جواب مشترك عن الوجهين. أما بالنسبة إلى الوجه الأول الذي له جواب خاص، كيف تدعون عدم ممنوع عدم شمولية أدلة المنع للظن القياسي عليكم السلام؟ هذا أول الكلام، الظن القياسي من أهم أدلة على منعه الإجماع، أي إجماع فقهاء الشيعة، وإجماع فقهاء الشيعة لم يتم على سورة الانفتاح، إجماع فقهاء الشيعة يشمل سورة الانفتاح وسورة الانسداد. الظن القياسي محرم العمل به مطلقا، هذا أولا. ثانيا أنه في روايات التي منعت عن القياس جاءت علة، كقوله عليه السلام إن السنة إذا قيست محقة، زين معناته أن القياس يمحو ويزيل الدين من أساسه. خب هذه العلة عامة، سواء كانت في باب الانفتاح أم كانت هذه العلة في باب الانسداد، القياس الانفتاحي يزيل السنة ويعدم السنة، القياس الانسداد يم نفس الشيء بلا فرق. إذن المنع عن عموم أدلة منع القياس بالنسبة إلى باب الانسداد باطل. بالنسبة إلى الدليل الآخر الذي نقول بأنه نحن عندما نعلم أن القياس فساده أكثر من صلاحه، إذن لا يحصل لنا الظن، صاحب الكفاءة يقول هذا خلاف الوجدان. نعم ممكن في بعض الموارد لا يحصل الظن، ولكن في بعض الموارد الظن وجداني، والمجتهد إذا حكمنا عليه بصياغة الانسداد مثل ما يحصل له الظن من خبر الواحد ومن الشهرة بالواقع، قد يحصل له الظن بالواقع من خلال القياس. هذا جوابان المختصان بالوجهين. وأما الجواب المشترك أنه الوجهان كلاهما خارج عن محل الكلام، هذا الذي يقول أنه أدلة المنع ما تشمل الظن الانسدادي القياسي، هذا ما حل المشكلة، هذا فر من الإشكال. معناته شنو؟ معناته أنه بقي على الإشكال، سلم الإشكال. يعني لو جاء المنع وشمل باب الانسداد الإشكال وارد، ولكن أنا ما أخلي أن المنع يجي ويأتي لباب الانسداد، أقول أن القياس ممنوع فقط في حال الانفتاح، هذا مو حل الإشكال، هذا تسليم للإشكال. كذلك الجواب الثاني نفس الشيء، أنت عندما تقول أن القياس إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته لا يوجب الظن، هذا سالب انتفاء الموضوع. احنا كلامنا في باب الانسداد كل طريق ظننا به، اما اذا لم يحصل لنا الظن بطريق فليس بحجة. اذا فرضنا ان القياس ما حصل من ورائه الظن بالواقع، إذن ليس بحجة سالب انتفاء الموضوع. إحنا الإشكال كان مستقرا على هذا الأساس أنه الانسدادي كما يحصل له الظن من سائر الطرق يحصل له الظن من القياس، ومن جهة ثانية يرى أدلة منع القياس فيبقى متحيرا، يقدم حكم العاقل أو يقدم أدلة المعنى. أنت تقول أن القياس لا يوجب الظن، هذا خروجا عن محل الكلام. وأما ما قيل في جوابه، يعني في جواب هذا الإشكال، هذا إشارة إلى وجهين آخرين من الوجوه السبع عند الشيخ من منع عموم المانع عنه، يعني عن القياس، أي الظن القياسي بحال الانسداد. يعني نمنع أن المنع الصادر في القياس عام ويشمل حالة الانسداد، هذا وجه الأول. أو منع حصول الظن منه بعد انكشاف حاله ومعرفة وضعه، يعني بعد ما عرفنا أن الشارع ينظر إلى القياس بأن فساده أكثر من صلاحه، إذن بعد ما يحصل لنا الظن من وراء القياس، وأن ما يفسده أكثر مما يصلحه، فإذن لا يحصل هناك ظن. أو منع حصول الظن من القياس بعد انكشاف حاله ووضعه، وأن ما يفسده أكثر مما يصلحه. صاحب الكفاية يقول ما قيل في جوابه من الوجهين ففي غاية الفساد، فإنه مضافا إلى كون كل واحد من المنعين غير سديد، يعني كل واحد من شنو من الوجهين. لماذا غير سديد؟ هذا شروع في الجواب الخاص. أما الوجه الأول غير سديد لدعوى الإجماع على عموم المنع، يعني عموم المنع، المنع في القياس، الإجماع قائم على أن الظن القياسي باطل سواء كان الفقيه يؤمن بالانفتاح أو يؤمن بالانسداد، مع إطلاق أدلته، أدلة منع القياس مطلقة تشمل صورة الانفتاح وصورة الانسداد، وعموم علة المانع كقوله السنة إذا قيست محقت، هذه العلة عامة سواء كانت هذه العلة علة موجودة في صورة الانفتاح أم في صورة الانسداد. هذا الجواب الأول بالنسبة إلى الوجه الأول. جواب الثاني بالنسبة إلى الوجه الثاني، وشهادة الوجدان بحصول الظن من القياس في بعض الأحيان. كيف تقولون أن الظن القياسي لا ليس له وجود، وأن القياس بعد معرفة حاله لا يوجب الظن؟ هذا خلاف الوجدان، قد لا يوجب في بعض الأحيان ولكن في بعض الأحيان يوجب، قد مثلا في باب العبادات لأنها توقيفية الظن القياسي لا يحصل، أما في باب المعاملات ممكن للفقيه أن يتحقق عنده ظن القياسي. هذان الوجه جوابان كان كل واحد مختص بوجه من هذين الوجهين، لا يكاد يكون، هذا الإشكال الثاني المشترك بين الوجهين، لا يكاد يكون هذا في الواقع، فإنه مضافا إلى كون كل واحد من المنعين غير سديد، لا يكاد، يعني لا يكاد مضافا إلى الجوابين، لا يكاد يكون في دفع الإشكال بالقطع بخروج الظن الناشئ من الانسداد بمفيد، يعني لا يكاد هذا القيل كافيا في دفع الإشكال بالقطع بخروج الظن الناشئ منه، يعني من القياس، يعني نقطع أن الظن القياسي خارج، ولكن كيف هو خارج عن دليل الانسداد مع أن حجة دليل الانسداد تقتضي حجة مطلق الظن. غاية الأمر أنه لا إشكال مع فرض أحد المنعين، لا إشكال مع فرض أحد المنعين، يعني ماذا؟ يعني مع فرض أنه عدم العموم أو مع فرض عدم حصول الظن. إذا كان العموم المنع لا يشمل باب الانسداد، بل لا إشكال. إذا كان القياس غير مفيد للظن، لا إشكال، لكنه غير فرض الإشكال. لكن هذا الذي نقول لا إشكال مع فرض أحد المنعين، يعني لكنه، يعني لكن فرض أحد المنعين غير فرض الإشكال، يعني غير محل الكلام. الإشكال الذي نحن نطرحه هذا أن القياس أوجب الظن، وأن منع أن المنع عنه شامل لباب الانسداد، فكيف نجمع بينه وبين دليل الانسداد؟ لكنه يعني لكن فرض أحد المنعين، يعني منع العموم أو منع الظن، غير فرض الإشكال، يعني غير فرض كمحل النزاع ومحل البحث. فتدبر جيدا. هذا تمام الكلام في الفصل الذي عقده المصنف لبيان أنه كيف نجمع بين إشكال الظن القياسي وبين دليل الانسداد. الفصل الآخر الذي ذكره صاحب الكفاية واختصر فيه هو أنه لو قام بعد ثبوت دليل الانسداد ظن على عدم حجية ظن مخصوص، فأي الظنين متبع؟ ظن المانع أو الظن الممنوع، أو أنه أحدهما يرجح للآخر أو يتساقطان؟ مثلا عندنا ظن من وراء الشهرة، وقامت الشهرة على بطلان ظن في خبر معين، زين هنا الظن بالشهرة حجة، نتيجة هذه الحجية بطلان الظن الخبري. الظن بالخبر حجة، معناته أن الظن بالشهرة ليس بحجة، لأن الظن بالشهرة قام على خلاف هذا الظن. مثلا أظن بحسب الشهرة أنه يجب على فلان أن يعمل كذا، ولكن من جهة ثانية عندي خبر هذا الخبر يدل على خلاف هذا المشهور، وهذا الخبر يفيد الظن. الظن بالشهرة ينعبر عنه بالظن المانع، والظن الخبري ينعبر عنه بالظن الممنوع. مقتضى الظن الخبري أنه لا يجب الإنفاق، مقتضى الظن الشهرتي أنه يجب الإنفاق، فأيهما متبع؟ شيخ الأنصاري طرح هذه المسألة وذكر فيها عدة وجوه حسب الأقوال. قال قول أن الظن المانع حجة دون الظن الممنوع، قول أن الظن الممنوع حجة، قول أنه نرجع إلى المرجحات، وقول أنهما يتساقطان. إذا قام ظن بطريق كان مفاد هذا الظن إبطال ظن آخر بطريق آخر يسقطان ونرجع إلى ظن ثالث. صاحب الكفاية وجملة من المحققين يعتقدون أنه لا بد من تقديم الظن بالمانع، وهو الظن بالشهرة. لماذا؟ لأنهم يقولون أن العاقل عندما يحكم بحسب الدليل الانسداد بحجة مطلق الظن يحكم في أي ظن بالحجية؟ بالظن الذي محتمل الحجية. أما الظن الذي قام الظن على عدم حجيته العقل بعد لا يحكم بحجيته، لأن صار تناقض. يقول هذا عند الظن بأن هذا الظن وهذا المظنون ليس بحجة، أنا كيف أحكم بحجيته؟ بل العقل إذا احتمل أن الظن الشهرتي ممنوع في نظر الشارع يتوقف عن الحكم بالحجية. لابد أن يحرز أنه لم يرد هناك منع في هذا الظن، لذلك يقول ما دام لم يدل دليل على المنع أنت واجب عليك أن تعمل بالظن، لأن مطلق الظن حجة في حقك. أما إذا احتملت أن هذا الظن مو مرضي عند المولى والمولى مو راضي من العمل به، العقل يتوقف من الحكم الحجية. فضلا إذا على أنه قام ظن على خلاف هذا الظن، إذن في هذا المقام حكم العقل يتوقف عن الحجية. فصل. إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص، مثلا قام ظن بالشهرة على عدم حجية الظن الخبري في خبر معين مثلا، فالتحقيق أن يقال بعد تصور المنع عن بعض الظنون في حال الانسداد. مرة واحد يقول أصلا إحنا في حال الانسداد بعد منع عن الظنون ما عندنا، هذا رأي، وهذا الرأي كأنما مو مقول عند صاحب الكفاية وعند المحققين، وإنما يقولون في باب الانسداد يمكن أن يتصور هناك ظن ممنوع الاتباع. إذنه لا استقلال للعقل بحجية ظن احتمل المنع عنه فضلا عما إذا ظن بالمان، كما أشرنا إليه في الفصل السابق. فلا بد من الاقتصار على ظن قطع بعدم المنع عنه بالخصوص، فإن كفى، يعني كفى شنو؟ لعمل الاستنباط، والمجتهد ما احتاج إلى ظن آخر، هو يقتصر على الظنون التي يقطع بعدم المنع عنها، وإلا فبضميمة ما لم يظن المنع عنه وإن احتمل المنع. ليش؟ لأنه محتاج نفرض الظنون التي يقطع بعدم صدور المنع فيها، هذه الظنون ألف ظن، ولكن هو يحتاج إلى ألف آخر من الظن في ألف واقعة أخرى، إذن يقتصر على الظنون التي محتملة المنع مع قطع النظر عن مقدمات الانسداد. وإن انسد باب هذا الاحتمال معها، صحيح انسداد يقتضي أن باب احتمال المنع عن الظن منسد، ولذلك العقل يأخذ إطلاق عنانه ويحكم بحجية مطلق الظن، ولكن الكلام هذا الذي نحن نعتقده بناء على أنه العاقل لا يرى منعا. أما إذا كان يعتقد بالظن بالمنع أو يحتمل المنع يتوقف من الحكم. وذلك شنو الوجه في ذلك؟ ضرورة أنه لا احتمال مع الاستقلال حسب الفار، يعني لا احتمال، يعني لا احتمال للمنع مع استقلال العاقل حسب الفرض، يعني ما دام استقل بحجية مطلق الظن بعد لا يحتمل فيها المنع، ما إلى معنى، لأن احتمال المنع يعني شك وترديد، وحكم العقل مبني على الجزم والقاط. ومنه إن قدح أنه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة في هي حجية الظن في الأصول أو حجية الظن في الفروع أو حجية الظن في الفروع والأصول معا. هذا قد انقدح صاحب الكفاية، قال عفوا الشيخ الأنصاري في الرسائل إلى كلمة، صاحب الكفاية قاعد يشير إلى تلك الكلمة، الشيخ قال أنه في المسألة أقوال، قول بأنه نتبع الظن المانع مثل ما يقول صاحب الكفاية، لأنه يقول مع وجود الظن المانع نحن نظن بممنوعية الظن الممنوع، إذن العقل ما يحكم بحجيته فيقدم الظن المانع. البعض قال لا، نقدم الظن الممنوع. شيخ الأنصاري كأنما راد يوجه بين القولين أو يجمع بين القولين، قال الذي قال بترجيح الظن بالمانع مقصوده من الظن بالمانع الظن بالمانع في الأصول وفي المسائل الأصولية، مثل ما أنت تظن بحجة الشهرة، تظن بحجة قول اللغوي، تظن بحجة السيرة. الذي قال بترجيح الظن بالممنوع هذا ناظر إلى المسائل الفقهية والفرعية، بأنه أنت تظن أن الوجوب في هذه المسألة هكذا وإن كان على خلاف الظن بالشهرة في الأصول، ولكن حسب هذه الرواية أو الواقع الخارجية عندك ظن بثبوت الحكم الشرعي، هنا هذا الظن الممنوع لأنه في الفروع حجة، والظن بالأصول لأنه في الأصول ليس بحجة. إذن القائل بتقديم الظن بالمانع يرى حجيته في باب الأصول، والقائل بتقديم الظن بالممنوع يرى حجيته في الفروع. صاحب الكفاية يقول أنا لا أرى فرقا، العقل هو الميزان، العقل يستقل بحجية الظن بعد دليل الانسداد إذا لم يحتمل فضلا عما إذا ظن بالمنع في المظنون. أما إذا احتمل المنع أو ظن بالمنع العقل يتوقف عن الحكم بحجية الظن. إذن لا فرق بين أن يكون متعلق الظن مسألة أصولية أو مسألة فقهية. ومنه إن قدح أنه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة هي حجية الظن في الأصول أو المراد من الأصول مو أصول الدين، مسائل أصولية، أو في الفروع أو فيهما هو رأي صاحب الكفاية أنه لا فرق بينهما، ما دام هناك منع أو احتمال المنع العقل لا يحكم بالحجية، فافهم وتتبر في ذلك. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآل محمد. أحسن الله.